بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نستأنف ابتداء من هذه الليلة بإذن الله دروس الأصول بعد أن توقفنا مدة الإجازة، والموضوع الذي سنتطرق له بالحديث في هذه الليلة بإذن الله هو موضوع الاجتهاد. والعلماء، علماء الأصول رحمهم الله، دائما يؤخرون بحث هذا الموضوع في نهاية كتبهم، يؤخرونه إلى هذا المكان، وهذا ترتيب عقلي منطقي، لأن الاجتهاد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد معرفة آلته، فلا بد من معرفة الأدلة أولا، ولا بد من معرفة ما تتوقف معرفة الأدلة عليه، مباحث اللغة ومباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ، كل هذه الأمور، وكذلك أحوال الأدلة من حيث القوة والضعف كالمتواتر والآحاد ونحوها والقطعي والظني، كل هذا أمر لازم للاجتهاد، فلا بد من تقدمه عليه. وقد قدم المؤلف رحمه الله قبل هذا الموضوع كما هي عادة المؤلفين في علم الأصول أيضا مبحث القياس الذي انتهينا منه مع بداية الإجازة. والقياس ما هو إلا نوع من أنواع الاجتهاد، فلماذا قدمه المؤلف؟ كان ينبغي بناء على هذا أن يتأخر مع مباحث الاجتهاد، بل هو من أعلى أنواع الاجتهاد. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: والاجتهاد القياس، الاجتهاد القياس. وكما مر معنا سابقا فإن الإمام الشافعي رحمه الله لم يقصد بهذه القولة حصر الاجتهاد في القياس فقط، وإنما قصد بيان أن القياس أعلى أنواع الاجتهاد، ومثلنا لهذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فإن من وقف بعرفة فقط ولم يأتي ببقية الأركان لم يصح له حج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى هذا لأهمية الوقوف بعرفة وكونه الركن الأعظم من أركان الحج. وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: الاجتهاد القياس. فالقياس أعلى أنواع، أو من أعلى أنواع الاجتهاد، ولكن الاجتهاد له أنواع أخرى غير القياس. نعود إلى ما وعدنا به من بيان الحكمة في تقديم القياس على الاجتهاد، مع أن القياس نوع من أنواع الاجتهاد. السر في هذا والله أعلم أن القياس معدود عند العلماء من أدلة الاجتهاد. دليل: من الأدلة التي تستفاد منها الأحكام. وهم يقولون الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعدون هناك أنواعا أخرى من الأدلة مختلفا فيها، كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والأخذ بأقل ما قيل ونحو ذلك. ها؟ هذه أدلة، والقياس دليل، وهو وإن كان مستندا إلى الاجتهاد إلا أنه دليل من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، فناسب هنالك ذكره مع الأدلة. وإن كان القياس نوع من الاجتهاد يحتاج إلى تحقق القائس بآلة الاجتهاد، بآلة الاجتهاد على تفصيل نأتي إليه إن شاء الله. والمحصلة من ذلك كله أن الاجتهاد خلاصة لكل ما سبق. بعد أن يتحقق المجتهد بمعرفة ما سبق، ويعرف الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ويعرف مباحث اللغة التي يتوقف عليها الاستنباط، ويعرف الأحوال العارضة لهذه الأدلة، ويعلم مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، ويعلم الناسخ من المنسوخ، تأتي بعد ذلك مسألة الاجتهاد، فيتمكن بعد ذلك كله من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام من هذه الأدلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطوفي رحمه الله: الاجتهاد لغة بذل الجهد، لغة بذل الجهد في فعل شاق، فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة، واصطلاحا بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة.
درج المؤلف كما تلاحظون هنا على منهجه السابق، وهو منهج العلماء المصنفين رحمهم الله في تقديم التعريف. والتعريف يقصد منه ماذا؟ التصور، التصور للمسائل التي يراد بحثها والحديث فيها والحديث عنها. فالاجتهاد يعرف بتعريفين في اللغة وفي الاصطلاح عند علماء الأصول. فهو في اللغة بذل الجهد. من أين أخذ الاجتهاد؟ من بذل الجهد في فعل شاق، لكنه ليس بذلا للجهد في أي أمر. لا يقال هذا في اللغة، لا يقال اجتهد إلا إذا بذل الجهد في أمر شاق، كما يقال اجتهد في حمل الرحى أو اجتهد في حمل صخرة عظيمة. هذا يحتاج إلى بذل جهد عظيم. لكن لو كان أمر يسير، ورقة أو خردلة أو حبة فحملها، لا يقال اجتهد، ها؟ لأن هذه الأمور لا تقتضي استفراغ الوسع ولا بذل الطاقة، لأنها أمور يسيرة. إذن فالاجتهاد في اللغة ما هو؟ بذل الجهد في فعل شاق. وأما إذا كان الفعل الذي يقوم به الإنسان لا يدخل في عداد الأفعال الشاقة، فإنه لا يقال لفاعله مجتهد، لا يقال لفاعله مجتهد. واصطلاحا، من حيث الاصطلاح عند علماء الأصول، قال بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. إذن هناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. وإن كان الحال كما ذكرنا أنه لا تشترط المناسبة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، لكن هنا فيه مناسبة، فيه مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ففي الاصطلاح هو بذل الجهد، يعني استفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة في تعرف الحكم الشرعي. طبعا تعرف الحكم الشرعي الذي يحتاج إلى استنباط واستخراج، أما الحكم الشرعي المنصوص يعني كحرمة الزنا وحرمة الربا ووجوب إقامة الصلوات الخمس ونحو ذلك ووجوب الزكاة ووجوب الحج، هذه لا تحتاج إلى جهد لأنها أمور معروفة، أمور معروفة. لكن الجهد الذي يبذل في استخراج شيء غير معروف هذا هو الاجتهاد، استخراج حكم في حادثة لم ينص على حكمها، أو في حادثة اشتبه حكمها بحكم غيرها، أو في بيان دلالة دليل من الأدلة، هذا كله يسمى الاجتهاد، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. فبذل الجهد جنس أو كالجنس، يشمل بذل الجهد في تعرف الأحكام الشرعية وبذل الجهد في غيرها، في حمل الأثقال وفي إنجاز الأعمال، لكن المقصود معنا ما هو؟ تعرف الحكم الشرعي والأحكام أيضا. فقوله في تعرف الحكم قيد أول أخرج بذل الجهد في تعرف غير الأحكام، والأحكام أيضا تشمل الأحكام الشرعية وغيرها، تشمل الأحكام اللغوية والأحكام العقلية والأحكام الشرعية. فالمقصود معنا هنا ما هو؟ الشرعي. فوصف الحكم بالشرعي قيد ثان مخرج ماذا؟ مخرج الأحكام غير الشرعية، مخرج الأحكام غير الشرعية. قال والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. وعندما يبين الاجتهاد التام يشير به إلى ماذا؟ يشير به إلى ما يقابله وهو الاجتهاد الناقص. فهو لم يبين لنا كلا القسمين وإنما بين أحدهما وأشار به إلى الآخر، فقال والتام منه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. الاجتهاد التام ما انتهى إلى حال يعجز فيها المجتهد عن الزيادة، يحس من نفسه عدم القدرة على الزيادة عن البحث والتبحير، هذا آخر ما لديه. كما يرفع الإنسان من الأثقال حتى يصل إلى حال لا يستطيع أن يرفع مزيدا، أن يزيد عليها شيئا، حينئذ يسمى عاجزا، هذا غاية الاجتهاد، هذا الاجتهاد التام. وأما الاجتهاد الناقص فهو بذل المجتهد وسعه في تعرف حكم شرعي من غير استقصاء، من غير أن يصل إلى النهاية، من غير أن يحس من نفسه العجز عن المزيد، يرى أن هذا يعني أمر كثير اجتهد فيه وتحرى، ولكن المسألة بحاجة إلى زيادة تبحيث. إذا كان الحال كذلك فهو اجتهاد ناقص. نعم.
وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما. ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم فيه. وتكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نسخ وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه ودليل خطاب ونحوه لا تفاريع الفقه لأنه من فروع الاجتهاد فلا تشترط له وإلا لزم الدور وتقرير الأدلة ومقوياتها ومن حصل شروط الاجتهاد.
ما مر ذكره هنا بيان من المؤلف رحمه الله لشروط الاجتهاد، يعني الأمور التي لا بد منها حتى يتمكن الإنسان من الاجتهاد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الجملة التي سمعتموها، وهذا الباب اختلفت فيه أنظار العلماء، فبعضهم شدد في هذه الشروط تشديدا كثيرا حتى لا يكاد يوجد بعد ذلك مجتهد إلا نادرا أو قليلا، وبعضهم توسط. فالمؤلف رحمه الله حاول أن يتوسط وذكر أقل قدر يمكن الإنسان من الاجتهاد. ومسألة الاجتهاد أيها الإخوة ليست مسألة هينة يسيرة، بل هي مسألة معقدة في غاية الصعوبة، لا سيما إذا عرفنا أنها تتعلق ببيان أحكام الله سبحانه وتعالى وتوضيح شرعه وتقرير مراده مما أنزله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ليست من السهولة كما ينظر إليها كثير من الناس، ويظن أن المسألة يكفي فيها أن يقرأ الإنسان في كتاب من كتب التفسير، أو أن يطلع على ديوان من دواوين السنة ثم بعد ذلك يستنبط الأحكام ويأخذها. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، ليست المسألة بهذه البساطة، بل هي مسألة معقدة دقيقة وشائكة، وتحتاج إلى حيطة، وتحتاج إلى حذر، وتحتاج إلى تحصيل آلتها. وهذا ليس من باب التنفير عنها، ولكن من باب بيان ما يجب لتحقق أهليتها. فمن تحققت فيه هذه الأهلية وقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فهو مثاب، أصاب أم أخطأ. إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وليس عليه أجر وزر خطئه، لأنه متحقق كالطبيب. الطبيب الذي يداوي المرضى إذا حصل شروط هذه المهنة وتعلم كيفية مزاولتها ودرس ما يجب عليه دراسته في هذا الباب، ثم بعد ذلك انصرف إلى مداواة المرضى، ثم بعد ذلك حصل منه أمر متوقع أخطأ في بعض اجتهاداته، فإنه لا ضير عليه لأنه متمكن. لكنه لو لم يحصل هذه الآلة ولم يدرس مهنة الطب على النحو الذي يجب أن تدرس عليه وانصرف إلى تطبيب الناس ومعالجتهم وأخطأ، فإنه مؤاخذ بخطأه، وكذلك المجتهد. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمر تعرف الأحكام الشرعية وبيانها للناس، هذا أمر خطير يجب التنبه له، ويجب على الإنسان ألا يقبل من أي أحد ليس متأهلا لهذا الأمر. والعلماء رحمهم الله من العصور الأولى للشريعة التفتوا إلى أهمية هذا الأمر، اهتداء بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم من التحري والتدقيق والتثبت وحرص الإنسان على براءته ونجاته يوم القيامة. لأن الإنسان قد يقول قولا فيضل غيره فيكتب عليه وزره، وقد يحلل شيئا حرمه الله، وقد يكون العكس بأن يحرم ما أحل الله فيكسب بذلك الإثم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك لا بد للإنسان من التثبت. والعلماء رحمهم الله كما قلنا اختلفت أنظارهم في تقرير ما يجب تحصيله للمجتهد حتى يتمكن من الاجتهاد وبيان الأحكام، فبعضهم شدد في هذا الأمر كثيرا وبعضهم تجوز فيها، لكن عندما يبين هذا الذي تجوز يبين أقل قدر كالمؤلف رحمه الله يبين أقل قدر لا بد من تحصيله حتى يتمكن الإنسان من الاجتهاد. هذه الشروط هي أقل ما يمكن تحققه في المجتهد حتى يتمكن من الاجتهاد. طبعا أول هذه معرفة كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله يجمل بكل إنسان من أهل العلم ومن طلاب العلم أن يكون حافظا له في صدره، عارفا بوجوه قراءته، قارئا لتفسيره. لكن إن لم يتمكن من ذلك فلا أقل من معرفة آيات الأحكام كما قال العلماء، الآيات التي تستفاد منها الأحكام. وبعض العلماء عدها فأوصلها إلى 500 آية كما ذكر المؤلف، فقالوا إن أقل قدر يجب على المجتهد تعلمه هو هذه الآيات حتى يتمكن من استحضارها ومعرفة أماكنها ومعرفة ما تدل عليه حتى لا يزيغ ولا يضل. هذا المقدار من القرآن الكريم أقل قدر يجب على المجتهد تعرفه. ولكن العلماء رحمهم الله لم يتفقوا على هذا التحديد، فإن الآيات التي ذكرت فيها الأحكام القرآن إذا استعرضناه نجد أن فيه آيات تبين صفات الله سبحانه وتعالى وما يجب له، آيات تتعلق بالتوحيد وما يجب لله سبحانه وتعالى من تنزيه وتعظيم، أنه الخالق البارئ الرازق المصور الرحمن الرحيم إلى آخره، وآيات تتكلم عن الغيبيات يوم القيامة وما يجري فيه، وآيات تتكلم عن الأخلاق، وآيات تتكلم عن القصص الأقوام السابقين مع أممهم، وآيات تتكلم عن الأحكام، يعني من أمثال الآيات التي تبين حكم الزنا وحكم الربا وحكم طاعة الوالدين وأحكام البيع وأحكام الشراء والإجارة ونحو ذلك، هذه كلها آيات الأحكام يقصدون بها آيات الأحكام العملية التي تتعلق بأعمال المكلفين. لكن هذا الكلام وهذا التحديد كما قلنا غير مسلم عند كثير من العلماء، لأن هناك أحكاما كثيرة تستفاد حتى من القصص القرآني. عندما يقص علينا القرآن أخبار من سبق من الأمم التي مضت قبلنا، هذه قد تستفاد منها أحكام عملية. وعندما يبين الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء في كتابه الكريم حتى في طريقة إنزال القرآن أو في رحمته أو في حكمته، هذه أيضا يستفاد منها أحكام، وأحيانا تستفاد الأحكام من الربط بين بعض الآيات والبعض الآخر. فالقول بأن الأحكام مقصورة على هذه الآيات 500 هذا قول تعوزه الدقة، ولكن هذه تكلمت عن الأحكام مباشرة، وهناك آيات أشارت إلى هذه الأحكام وآيات تستفاد منها هذه الأحكام. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله في قصة بني إسرائيل. بنو إسرائيل شغل الحديث عنهم حيزا كبيرا من كتاب الله الكريم، وما ذات إلا لتكذيبهم وعنادهم ومروقهم، فورد ذكرهم كثيرا في كتاب الله، ومما ورد فيه قصة البقرة التي أمروا بذبحها. عندما أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، إلى آخر القصة. فأخذ بعض العلماء من بداية هذه القصة حكما. ما هو هذا الحكم؟ هو أن المكلف، أن الإنسان مكلف بالعمل بما غلب على ظنه واجتهاده أنه الحق. هذه قاعدة مقررة عندنا، أن الإنسان المكلف مأمور بالعمل بما غلب على ظنه أنه الصواب. كيف استدل عليها؟ من هذه الآية. هذه الآية عندما قالت عوان بين ذلك، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك يعني وسط بين الفارض وبين البكر. هذه مسألة تختلف في تقديرها الأنظار أو لا تختلف؟
تختلف.
تختلف الأنظار، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مناطا للتكليف، جعلها مناطا للتكليف. فلو أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الهداية وذبحوا أي بقرة تحققت في هذا الصفة لخرجوا من العهدة، ولكنهم شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله عوان بين ذلك، كيف يدرك كونها عوان بين الفارض والبكر؟ بالاجتهاد وغلبة الظن. فلذلك أخذ بعض العلماء هذا الحكم من هذه الآية، مع أنها قصة تخبر عن بني إسرائيل. هذه واحدة. ثم بعض العلماء استدلوا على جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة، وهذه قضية أصولية معروفة، أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ولكنه يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أما عند وقت الحاجة فلا يجوز أن يتأخر البيان. تدل عليها بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم ماذا تفيد؟ الترتيب والتراخي، ها؟ التفصيل. التفصيل هذا يراد لماذا؟ للعمل بمقتضى هذا الكتاب. هل جاء مع إنزال القرآن أم جاء متأخرا؟ جاء متأخرا. قالوا هذا دليل على جواز تأخر البيان عن وقت نزول الخطاب إلى وقت الحاجة. هذا باب واسع الحقيقة، ولكن هذه إشارات تدل على أن استفادة الأحكام ليست مقصورة من هذه الآيات 500 فقط، ولكن هذه الآيات 500 تكلمت مباشرة عن الأحكام. لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، أطيعوا الله ورسوله، إلى غير ذلك. هذه مباشرة أحكام الطلاق، أحكام البيع وغير هذا، أحكام الجهاد، الفيء، الغنيمة، تكلمت عنها مباشرة، فلذلك سميت بآيات الأحكام. وقد حرص كثير من العلماء رحمهم الله على إفرادها في باب التفسير في كتب مستقلة. هناك كتب تخصصت في تفسير آيات الأحكام، من أشهرها طبعا تفسير الإمام القرطبي، تفسير ابن العربي، تفسير الجصاص وغير هذا. هذه الكتب تخصصت في الحديث عن ماذا؟ عن آيات الأحكام. فلذلك لا ينبغي أن يفهم الواحد منا أن الأحكام لا تستفاد إلا من هذه الآيات، بل الأحكام تستفاد من كل ما ذكره الله تبارك وتعالى، لأن هذا كتاب هداية ونور، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. كل جيل من العلماء يستنبط منه أشياء وأعاجيب لم يتطرق إليها من قبله، وقد يظنون أنهم أوفوا على الغاية، فيأتي من بعدهم فيكتشف ويستنبط أشياء أخرى ما تطرقوا إليها. وهذا هو وجه من وجوه الإعجاز في كتاب الله الكريم، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، يعني بقدر ما يقرأ الإنسان فيه ويكرر وهو يتجدد. بل إن الإنسان مع كثرة ترداده لكتاب الله الكريم قد يأتي في وقت من الأوقات فيقرأ آية كأنما سمعها أو قرأها لتوه، وهذا طبعا أمر معروف لكل واحد منا، وله في قصص مشهورة كثيرة، من أشهرها قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذهل عمر كما ذهل غيره من الصحابة لوفاة الرسول، هل يمكن أن يتوفى الرسول الذي كان ملء السمع والبصر بين أصحابه يعلم ويوجه وينصح ويرشد ويحض على الخير؟ كيف يمكن أن يتوفى الرسول؟ فاخترط سيفه وقال: من قال إن الرسول قد مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فاعتلى المنبر فقال بعد حمد الله والثناء عليه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: كأنما قرأت سمعتها لتوي، مع أنها آية موجودة في القرآن ويقرأها كثيرا ويسمعها كثيرا. فهذا وجه من وجوه الإعجاز. فلا ينبغي أن نظن أن الأحكام إنما تستفاد فقط من هذه الآيات التي عدها العلماء، ولكن هذه تكلمت عن الأحكام مباشرة مع بقاء إمكانية استفادة الأحكام واستنباطها على قدر علم المجتهد من الآيات الأخرى، حتى التي فيها القصص وحتى التي فيها الأخبار بالمغيبات. وشرحه وتفصيله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وظيفة السنة ما هي؟ الشرح والبيان لما نزل في القرآن. فهذه السنة لا بد من معرفة جملة صالحة منها. أحاديث الأحكام أيضا، السنة فيها أحاديث أحكام كما هو الحال في القرآن، وفيها آداب وفيها مواعظ وفيها أخلاق وفيها أخبار بالمغيبات وفيها من أمور التوحيد وغيره، أشياء كثيرة. نعم. وبعد ذلك لا بد من معرفة صحة الحديث من سقمه، لأنه يريد أن يستدل بهذا الحديث يثبت نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، ثم يستدل به على الحكم الشرعي ثانيا. كيف يكون ذلك؟ لا بد من كون المجتهد عالما بطريقة تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الطريقة التي تصحح بها الأحاديث كيف؟ لا بد أن يكون ماهرا بذلك. فإن لم يكن كذلك فلا أقل من أن يعرف من اهتم بذلك من العلماء الثقات، وأن ينقل ذلك عنهم، يقلدهم فيما هم فيه، وهذا لا ضير فيه. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يخدش في اجتهاده، بل الذي يخدش في اجتهاده أن يتجرأ ويتجاسر ويقول على الله بغير علم. وقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال على دلالة قدره في العلم أنه كان يقول للإمام أحمد رحمه الله: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به نعمل به. الإمام الشافعي طبعا، لأنه يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام السنة، غير مدافع الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك عندما يقول الإمام أحمد هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، هذا القول صادر من أهل يعرف كيف يصحح وكيف يضعف. فلذلك هو هون على نفسه واختصر الطريق وطلب إليه أن يخبره بما صح عنده من الأحاديث حتى يعمل بها. نعم. فلا أقل من أن يعرف هذا الحديث من كتاب من كتب العلماء الذين اهتموا بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، فيعمل بالأحاديث الصحيحة. ولا بد أن يعرف أيضا أقاويل العلماء في الجمع بين الأحاديث وتفسيرها، لا بد أن يعرف ماذا قالوا حتى لا يأتي بشيء يخالف به العلماء ويخرج به عما قالوا. لأن آراء العلماء الراسخين وأقاويلهم نور على الحق، فالإنسان الذي يوفق إلى تعرفها وإلى تقديرها حق قدرها يفتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب الخير. لكن الذي يضرب بها عرض الحائط ويسفه أصحابها ويتطاول ويظن أنه يعني خلق فردا لم يسبقه أحد ولن يلحق به أحد، هذا مغرور جاهل. مغرور جاهل. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه ويوقر العلماء، ويدخل في هذا توقير أمور الخلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف من المسائل الاجتهادية، فإن كثيرا من الناس إذا قرأ رأيا لا يعجبه أو يترجح إلى له غيره شنع على قائله وسفهه، بل قد يشتمه إن لم يخرجه من الدين، وهذا من الجهل وهذا من السفه. لأن العلماء رحمهم الله في اختلافهم وفي اجتهادهم وفي استنباطاتهم هم الذين مهدوا لنا هذا العلم، مهدوها لنا. كيف عرف الصحيح من الخطأ؟ حتى وإن كان نحن نوقن بأن هناك بعض الآراء أقوى من بعض، بعضها ضعيف وبعضها قوي، لكن كيف تبين الضعيف من القوي؟ بالمحاورة والبحث ومعاودة النظر وتقليب الأمر على وجوهه، وهذا يقول قولا وهذا يزيد فيه وهذا ينقص منه وهذا يحرر، حتى يستقيم الأمر. حتى الذي قال قولا فيه بعض الخطأ هذا أسهم بجهد في القول الصحيح الذي وصل إلينا. فلا بد أن نقدر الأمور حق قدرها أيها الإخوة، ولا يجوز لنا أن نتجاسر ونتجرأ على مقام من سبقنا من أهل العلم والفضل ونحسن الظن بهم ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولهم، لكن نحن مكلفون بأن نعمل بما غلب على ظننا أنه الصواب. لكن من رأينا أن في قوله خطأ في مسألة اجتهادية فإنا نحسن الظن به ونلتمس له العذر، لأن الإنسان في المسائل الاجتهادية لا يقطع برأيه أيضا، الأمور التي تحتمل الاجتهاد يغلب على ظنه أنه أن ما توصل إليه هو الحق. وكما يقول بعض العلماء رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني المسألة لا يقطع فيها بشيء في المسائل الاجتهادية. فلذلك لا ينبغي أن يشنع على مخالف متأهل متمكن، أما إذا كان ممن لا يستحق ومن ليس أهلا للاجتهاد فإن هذا حري بأن يكشف أمره وأن يبين للناس حتى لا يغتروا به. لكن إذا كان من أهل العلم الراسخين فعلينا أن نقف عند حدودنا وأن نحسن الظن وأن نتصرف بحسب الآداب الشرعية التي بيّنتها لنا شريعتنا المطهرة. نعم، هذا بالنسبة للسنة. أيضا في أمر بالنسبة للكتاب وللسنة جميعا قضية الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، ونعني بالمنسوخ الحكم المتقدم الذي رفع بدليل متأخر، بدليل شرعي متأخر، سواء من السنة أو من الكتاب. هذا لا بد من معرفته حتى لا يجتهد الإنسان في بيان حكم أو في التخريج أو في الاستنباط أو في التفريع على مسألة منسوخة، لا بد أن يحرص على تعرف هذه. وقد كتب العلماء في هذا الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة، كتبوا في هذا كثيرا كتبا مستقلة مفردة، فلا بد من معرفة ذلك ولا بد من الحرص عليه قبل أن يتكلم الإنسان في مسألة جديدة حتى يعلم حكمها وحتى لا ينزلق فيقرر لهذه المسألة الجديدة حكما منسوخا، لا بد من معرفة ذلك، هذا شرط أساسي. والناسخ، معرفة النسخ مسألة ليست بالاجتهاد وإنما هي مسألة بالنقل وبالتاريخ، إذا نقل لنا أن هذا الحكم منسوخ فإننا نعمل بهذا. طبعا لا بد أن يكون طريق النقل موثوقا معروفا بالطريق الشرعي الثابت لدينا، لكن لا بد من التأكد من ذلك قبل عملية الاجتهاد. لا بد من معرفة العام ومعرفة الخاص، معرفة المطلق ومعرفة المقيد، معرفة المجمل، معرفة المشكل، معرفة البيان ووجوه البيان، طرق التخصيص، وهذه مسائل تتدخل فيها معرفة اللغة العربية كثيرا. واللغة العربية معرفتها من أهم الأشياء للمجتهد، وكلكم تعلمون أن علماءنا السابقين رحمهم الله كانوا يسمون علوم اللغة العربية بعامة علوم الآلة، علوم الآلة، آلة الاجتهاد. كل صاحب صنعة يحتاج إلى آلة، أليس كذلك؟ الطبيب يحتاج إلى سماعة ويحتاج إلى مبضع، والنجار يحتاج إلى آلة نجارة، والحداد يحتاج إلى آلة حدادة، كذلك المجتهد، المجتهد يحتاج إلى آلة. ما هي هذه الآلة؟ من أهم الآلة علوم الآلة علوم اللغة العربية، طبعا فيها أشياء أخرى مكملة كما قالوا بالنسبة للحساب وغيره، حتى يستطيع قسمة المواريث وحتى يستطيع تعرف أحكام مسائل الميراث وغيرها. لكن المهم علوم اللغة العربية من أهم الأشياء، لأن القرآن عربي ونزل بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلا بد من الحرص على تعلم اللغة العربية، معرفة وجوه دلالتها، معرفة أساليب العرب، لا بد منه حتى نستطيع أن نستنبط من الأحكام، وحتى نستطيع أن نتبين وجوه دلالتها، وحتى نقبل وحتى نرد على بصيرة. لكن يتجرأ أحدنا ويأتي ويخطئ ويصوب ويستنبط ويحلل ويحرم وهو لا يقيم قراءة النص، لا يقرأه قراءة صحيحة، يرفع المنصوب ويخفض المرفوع، ها؟ ويريد أن يستنبط ويريد أن يثبت أنه مجتهد ويريد أن يثبت أن من سبقه كان مخطئا، ها؟ مع أن هذا الأمر من الأهمية بالمكان الذي لا ينكر ولا ينازع فيه ولا يجهل قدره إلا جاهل، جاهل. وتغير حركة الإعراب في الكلمة يكفي لتغير الحكم في كثير من الأحيان. مثلا قوله تبارك وتعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله معطوف على ماذا؟ ها؟ نعم؟ إن الله بريء من المشركين ورسوله، تقدير إن الله على الضمير المستتر، نعم، إن الله بريء وإن رسوله أيضا إيش؟ بريء من المشركين بالرفع. لكن لو جاء إنسان جاهل فنصبها أو جرها فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، ماذا يترتب على هذا الجهل؟ ها؟ ماذا يترتب على هذا الجهل؟ يترتب عليه أن الله قد تبرأ من رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون كذلك. وما الذي أوقعنا في هذا؟ خطأ، الخطأ. فلذلك لا بد أن نتأكد من هذا أيها الإخوة. معرفة اللغة العربية ضرورية. فطبعا الاقتصاد، العلماء لما وضعوا شروط الاجتهاد وحددوها وشددوا فيها وجدوا أنه لا يمكن أن يوجد في كثير من الأحيان من يجتهد، فخففوا فيها إلى القدر الذي لا يمكن بعده أن يحصل مجتهد. قالوا لا يشترط أن يكون من المجتهدين في علم النحو، ولا يشترط أن يكون من الحافظين لكلام العرب كله، ولكن لا أقل من أن يستطيع أن يقرأ النصوص قراءة مستقيمة، وأن يعرف وجوه دلالتها، ويعرف أن هناك حقيقة وهناك مجاز وهناك خاص وهناك عام، ها؟ يعرف هذه الأمور، سر التقديم سر التأخير، ها؟ الحصر القصر، لا بد أن يعرف هذه أقل القليل. لكن كلما زاد في ذلك كلما زاد تمكنه، كلما زاد تمكنه. لكن قد يقول بعض وما شأننا واللغة العربية، ها؟ الصحابة لم يتعلموا النحو، والصحابة لم يتعلموا البيان والبديع والكذا وإلى آخره. نقول الصحابة كانوا عربا بفطرتهم، ها؟ ما كانوا محتاجين إلى ذلك، كما يقول الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي يقول فيعرب بفطرته. لكن أين هذه الفطر؟ فسدت، ها؟ انتهت. فلا بد من تقويمها والمحافظة عليها بالتعلم، بالتعلم. العلماء بهتوا وذهلوا عندما فسد اللسان وفشل اللحن، فخشوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من التحريف والتبديل، فوضعوا هذه العلوم للمحافظة عليها. فلا يقبل من أحد أن يتصرف في كتاب الله وفي سنة رسوله بالبيان والشرح والتوضيح وهو لا يحسن معرفة ما يصح به الكلام، ويعرف كيف يقيم المعنى، ويعرف وجوه دلالته، ويعرف أساليب العرب. هذا أقل قدر. فإذا توسع وزاد في ذلك فهو خير وأفضل. نعم. كذلك أيضا لا بد من معرفة فصول الفقه، وهي ما أشار إليها المؤلف هنا بقوله معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من النص والظاهر والمجمل والمطلق والمقيد ودليل الخطاب، يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ونحو ذلك. ها؟ لا بد من معرفة ذلك كله حتى يتمكن من الاجتهاد. قال لا تفاريع الفقه. طبعا عندما نقول يشترط في المجتهد أن يعرف فروع الفقه، يعني هذه مسألة يترتب عليها الدور. من الذي يستنبط فروع الفقه؟ المجتهد. ونحن نتكلم الآن عن من؟ عن شروط المجتهد. فإذا جعلنا معرفة الفقه شرطا في المجتهد، جعلنا الثمرة شرطا في الأصل. ها؟ فلزم توقف معرفة الفقه على وجود المجتهد، ولزم توقف معرفة المجتهد على وجود الفقه، فتوقف كل منهما على الآخر، وهذا هو الدور. لكن لا بد من معرفة أقاويل العلماء، أقوال العلماء في المسائل الكبيرة لا بد من معرفتها، الأقوال المتقدمة، لعله يسترشد بها، لعله ينتفع بها حتى لا يخطئ. كذلك من الأهمية بمكان معرفة مواطن الإجماع، الأمور التي أجمع العلماء عليها فيما مضى، والإجماع حجة ودليل من أدلة الأحكام، بل هو أقوى الأدلة عند التعارض. عند التعارض يقدم الإجماع أولا، فلا يقبل من المجتهد أن يجتهد إلا إذا كان عارفا بمواطن الاتفاق، حتى لا يؤديه اجتهاده في مسألة من المسائل إلى مخالفة ما أجمع عليه العلماء. مخالفة الإجماع من المسائل العظيمة، بل بعض العلماء يرى أن خارق الإجماع كافر. ها؟ فلا بد لمن أراد الاجتهاد من أن يهتم بمعرفة ماذا؟ بمعرفة مواطن الإجماع، المسائل التي أجمع العلماء فيها، ولا بد من معرفة أقاويل العلماء المتقدمين وطريقة شرحهم وتفسيرهم للنصوص حتى لا يقع في خلاف ذلك. نعم.
ومن حصر شروط الاجتهاد ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، ومنعه قوم لجواز تعليق بعض مداركها بما يجهله، وأصله خلاف في تجزئ الاجتهاد.
نعم. يعني هذه المسألة تتعلق بمسألة مشهورة عند علماء الأصول، هل يجوز أن يتجزأ الاجتهاد أو لا يجوز؟ يعني الاجتهاد هل يمكن أن يتحقق بمعرفة الإنسان لبعض المسائل بأدلتها وتمحيصها وتقرير ما هو الصواب فيها، أم لا يكون مجتهدا إلا إذا أمكن أن يكون عارفا بكل المسائل وأمكن له البحث في كل مسألة؟ مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يقول لا يكون مجتهدا إلا إذا كان متأهلا للبحث في كل مسألة، هذا هو المجتهد المطلق، وبعضهم يقول لا، يكفي أن يجتهد في مسألة بعينها إذا حصر أدلتها وعرف مداركها وتبين أقاويل العلماء فيها يستطيع أن يجتهد فيها إذا كان متمكنا من آلتها. فمن يجيز تجزأ الاجتهاد، يعني كون الاجتهاد يقع في مسائل جزئية بحيث يستطيع الإنسان أن يجتهد في مسألة ولا يجتهد في غيرها، يجيز هذه. ومن منع ذلك اشترط في المجتهد أن يكون قادرا ومتمكنا من البحث والنظر في كل مسألة تعرض إليه. نعم.
ولنا قول كثير من السلف والصحابة وغيرهم لا أدري، حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48، قالوا لتعارض الأدلة. قلنا لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم.
يعني المؤلف يميل إلى ماذا؟ هذا القول يقول به كثير من المحققين من العلماء، جواز تجزؤ الاجتهاد. المؤلف يستدل عليه بماذا؟ يستدل عليه بقول كثير من السلف والصحابة، بعضهم كان يجتهد في مسألة ولا يستطيع أن يجتهد في غيره، هذا معلوم من تتبع أحوال السلف وأحوال الصحابة. وأيضا بعضهم كان يقول لا أدري في مسألة، فلو اشترطنا في المجتهد قدرته على تعرف الحكم في كل مسألة لطعنا على أولئك الذين قالوا لا أدري. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله، إمام المدينة، الإمام مالك رحمه الله، هذا الإمام العظيم مع علمه وفضله وجلالة قدره، يروى عنه أنه قال في كثير من المسائل لا أدري لا أدري، حتى يقال إن سائلا سأله عن 48 مسألة فأجاب عن عدد منها وقال في 36 منها لا أدري. هذا على كل حال موطن من مواطن العبرة، بقطع النظر عن العدد هنا، موطن من مواطن العبرة. إذا كان العلماء الكبار المتمكنون يتورعون ويحرصون على أمر دينهم ويحرصون على آخرتهم ويقولون لا أدري، فكيف بنا نحن الذين لا نتورع عن الحديث في شيء، سواء كنا نعلمه أو لا نعلمه، بل قد يفتي ويتكلم بعض منا جوابا على سؤال سائل قبل أن ينتهي من سؤاله، ويتكلم 10 والمسؤول 1، هذا طبعا من الجهل، وهذا من سوء تقدير الأمور. فلا بد من حرص الإنسان على نفسه، وهذا ليس عيبا في الإنسان، من تصدر للفتية والتدريس والتعليم وجهل لا أدري كما يقول العلماء فقد أصيبت مقاتله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لهذا، فقال باب من العلم أن يقول لا أدري، وقال العلماء نصف العلم أن يقول لا أدري، لأنه يخبر عن علم. إذا قال لا أدري يخبر عن ماذا؟ يخبر عن علم. لكن طبعا لا يجوز للإنسان أن يكتم شيئا من العلم المحتاج إليه وهو يعلمه. من كتم علما نافعا ألزم بلزام من نار. لكن إذا كان لا يتأكد من صحة هذا العلم أو لم يكن الجواب لديه حاضرا، فإن أوجب ما يجب عليه أن يقول لا أدري. وقد كان العلماء الكبار يرجئون الجواب في كثير من المسائل حتى ينظروا وحتى يتأملوا. نعم، قالوا لتعارض الأدلة، فهم الذين قالوا بأن الاجتهاد لا يتجزأ أجابوا عن هذا. الآن هذا يدل على ماذا؟ ما روي عن الإمام مالك وما روي عن السلف يدل على ماذا؟ على تجزؤ الاجتهاد، لأنهم تكلموا في بعض وسكتوا عن البعض الآخر. فهؤلاء الذين قالوا إن الاجتهاد لا يتجزأ أجابوا عن هذا الاستدلال بماذا؟ قالوا إنما توقفوا لتعارض الأدلة، ليس للجهل بالحكم بل لتعارض الأدلة. تعارضت الأدلة فاحتاجوا إلى النظر واحتاجوا إلى التمحيص واحتاجوا إلى الترجيح. فالمؤلف رد عليهم فقال قلنا لا أدري، قول القائل لا أدري أعم من ذلك. عندما يقول لا أدري يحتمل هذا ماذا؟ يحتمل أنه لا يعلم الحكم أصلا، ويحتمل أنه لا يستطيع الكلام في هذه الحال لأنه بحاجة إلى وقت يتأمل فيه حتى يصل فيه إلى ما هو الراجح. تحتمل هذا وتحتمل هذا، وما دام أنها تحتمل ما قلناه إذن فيصح الاستدلال بقولهم لا أدري على جواز تجزؤ الاجتهاد. والأصل العلم ولا الأصل عدم العلم؟ الأصل عدم العلم. فإذا قال لك الإنسان لا أدري تحمل هذا على ماذا؟ على عدم العلم. نعم،
ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل قبول فتياه وخبره.
نعم، الاجتهاد هل يشترط، هل يدخل ضمن شروط الاجتهاد؟ هذا من الشروط المختلف فيها. المؤلف وكثير من العلماء لا يرون اشتراط العدالة ضمن شروط الاجتهاد، أن يكون عدلا. والعدل من هو؟ هو المسلم السالم من الارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. فهل يشترط في المجتهد أن يكون عدلا؟ طبعا إذا كان المجتهد عدلا هذا أكمل وأفضل وأحسن بلا شك بلا نزاع، لكن إذا جاءنا اجتهاد من مجتهد لا تتحقق فيه العدالة، هل نقبل اجتهاده أو لا نقبله؟ قال المؤلف: الصحيح أنه لا تشترط عدالته في الاجتهاد، لكن تشترط في ماذا؟ في الفتية وفي قبول الخبر. إذا روى لنا حديثا أو أخبرنا بخبر أو شهد بشهادة فإننا نشترط عدالته. لكن الاجتهاد، لأن الاجتهاد بيان شرع عام ليس مختصا بأحد، فهذا لا تشترط فيه العدالة. ولذلك يقول الشاعر: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. تقصير المجتهد المسيء على من؟ على نفسه. لك علمه كما يقول كثير من أئمة السنة: لنا علمه عليه بدعته. ومن هنا روى كثير من أئمة الحديث، روى الحديث عن بعض أهل البدعة، فروى البخاري وغيره عن الخوارج، عن بعض الخوارج. المهم أن يطمئن من روى الحديث إلى أن من نقله إليه لم يزد فيه ولم يغير. وبعض أهل البدع ابتدعوا بدعا بحسن النية، هم يظنون أنهم يخدمون الإسلام بهذا، ويظنون أنهم يبينون الحق، وهم كمن قال الله تبارك وتعالى فيه: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالخوارج وكذلك المعتزلة وغيرهم، كثير منهم يظنون أن هذا هو الصواب، وأن هذا الباب هو الذي يخدم منه الإسلام، فأخذوا هذه الأمور وجانبوا فيها الصواب. لكن هم كثير من هؤلاء لا يستجيزون الكذب، بل الخوارج في عبادتهم وفي أحوالهم أقرب إلى الانصراف عن الدنيا والإقبال على الآخرة. طوال الليل عباد، بكاؤون، متقللون من الدنيا، منصرفون عن زخارفها، ولكنهم على غير منهج صحيح. ولهذا قال العلماء أخذا من الحديث أن العمل المقبول أخلصه أصوبه، أن العمل يشترط فيه شرطان حتى يكون مقبولا: أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا يعني على منهج الكتاب والسنة. ها؟ فإذا اختل فيه أحد هذين الشرطين فإنه غير مقبول. فهؤلاء الإخلاص موجود، لكن الجهل والتحريف والخروج عن الجادة موجود. فهؤلاء ما كانوا يستجيزون الكذب، بل إنهم يكفرون صاحب المعصية، ويرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، فكيف يكذبون؟ فلذلك إذا روى لنا أمثال هؤلاء حديثا فإننا نقبله. ومن هنا روى الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن بعض أصحاب البدع. إذن نخلص من هذا إلى أن عدالة الراوي المجتهد ليست مشترطة، لكنها ليست ممنوعة، بل هي مرغوبة ومطلوبة، لكنها ليست مشترطة. وقد نجد مجتهدا من المجتهدين من أصحاب البدع أو ممن تقل فيهم العدالة بعض الشيء، ولكنه سديد في اجتهاده، دقيق في آرائه، واسع في علمه، فلا يجوز لنا أن نعرض عن الحق الذي جاءنا به. وإثمه على نفسه، إثمه على نفسه. ولهذا يقرر أهل السنة أن الحق يؤخذ من كل أحد، الحق يؤخذ من كل أحد، لأن الإنسان المسلم هو صاحب الحق وهو على الحق، فهو يسعى إلى الحق ويتبع الحق أن استقلت مضاربه، إذا وجد الحق تبعه ولا عليه ممن قال به. وهذه مسألة عظيمة يجب أن نحررها وأن نربي أنفسنا عليها، أن نقبل الحق ممن جاء به، وأن لا نستكبر ونعاند، لأننا إذا رفضنا الحق بسبب مجيئه من قائل معين نكون ممن استكبر وعاند. وأنتم تعلمون حكم المستكبر المعاند. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.